ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. لست مطالبا أن تكشف حالتك وأمورك الخاصة للدعاء، وأن تقول لهم ذنوبي كذا وآثامي كذا وأخطائي كذا ومخالفاتي كذا وجناياتي كذا وجرائمي كذا وموبقاتي كذا وكبائري كذا. لست مطالبا بهذا كله، إنما أنت مطالب أن تتمتع بالشفافية، وأن تكون صادقا مع نفسك، وأن تتولى زمامها، وأن تحكم السيطرة عليها، وأن تكون حريصا على هدايتها وعلى إلزامها جادة الطريق. ولا يملك إصلاح النفس إلا صاحبها، فهو أدرى بها وأعلم بها. قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فأنت أدرى بنفسك وأعلم بحالها، فتولى علاجها وتولى دواءها. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشرع لا يطالبك أن تعلن عن آثامك أو أن تعلن عن ذنوبك. ويؤسفني أن بعض البرامج في بعض القنوات الفضائية يدخل إليها الجمهور ويتحدثون عن ذنوبهم وعن آثامهم، ويقولون فعلنا كذا وارتكبنا كذا وما شابه ذلك. ليست المشكلة في من يتكلم، إنما المشكلة في من يستمع. لماذا تستمع لهذا الأمر؟ والله حليم ستير، وقد أمرك الله سبحانه وتعالى أن تستر على الناس. وإن كان لا يدري من نفسه ذلك، أو عنده جهالة بدينه أو سذاجة أو بساطة أو عفوية في التعبير، فامنعه ولا تسمح له أن يتكلم أو أن يضيف أو أن يفصح عن ذنوبه أو أن يعلن عن منكراته. فليس الإعلام جهة لعرض السيئات الشخصية، وليس الإعلام جهة لذكر المساوئ والقبائح والمنكرات، ولا يقبل الدعاة أصلا الذين يرتبطون بقيم الدعوة وبمناهج الدعوة، لا يقبل الدعاة أصلا هذا الأسلوب وهذا النهج في المصارحة وفي المكاشفة التي ليست من دين الله. نعم المصالحة والمكاشفة مطلوبة، لكن صارح نفسك وكاشف نفسك، فأنت أعلم بنفسك من علم غيرك بها، وأنت أدرى بنفسك، فلتكن هذه المصارحة بينك وبين نفسك، وإن كنت صادقا سيقودك الشرع إلى كل خير. سلم نفسك للدين، سلم نفسك لكتاب الله، سلم نفسك لسنة رسول الله، سلم نفسك لقال الله قال رسوله، وسيقودك هذا إلى صلاحك في دنياك وفي أخراك وفي أمور معاشك وفي أمور معادك، وسيعدل من حالك وسيغير من وضعك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا كرام، خطاب الإعداد للمناسبات الدينية مفهوما وموضوعا. من رحمة الله بنا ولطفه بنا أن جعل لنا مناسبات بين الحين والحين، أتصور أنها حبل إنقاذ يمد للناس في أزمنة بعينها لينقذهم وليخلصهم من أزمات ومن مهلكات ومن موبقات، لكن داء الغفلة يصرف كثيرا من الناس عن هذه المناسبات، ولا يتعرض كثير لها، ولا ينال كثير خيرها، وتفوتهم مناسبة تلو مناسبة، ويفوتهم موسم تلو موسم، وهم على غفلتهم لا ينتبهون ولا يتذكرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ وقياسا على ذلك، ألا ترى مناسبات تتتابع عليك بين الحين والحين؟ فلماذا لا تتوب؟ ولماذا لا تتذكر؟ ولماذا لا تخلص نفسك من آثامك وموبقاتك وتلك الكبائر التي أو المخالفات التي تعيش فيها بالليل والنهار؟ الله لطيف بك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لا تتصور أيها المسلم الكريم أنك بتسليم نفسك للدين أنك ستعذب، وأنك ستشقى، وأنك ستحرم من الطيبات، وستمنع من اللذات، وسيفوتك خير وما شابه ذلك، بل إنك بالتزامك واستقامتك وانقيادك ستنال الخير كله، وستظفر باللذات جميعها، وستكون من أهل السعادة والسرور الحقيقي. وماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ الإسلام لا يمنعك، يعطيك. الإسلام لا يحرمك، يغذيك. الإسلام لا يشقيك، إنما يسعدك ويمتعك بالطاعة وبالعبادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإسلام خير. قل بفضل الله يعني بالقرآن، قل بفضل الله يعني بالإيمان، وبرحمته يعني بالقرآن، أو عند بعض المفسرين قل بفضل الله يعني بالقرآن وبرحمته أن جعلك الله من أهل القرآن، تفرح وتسعد. هذا هو الفرح الحقيقي. فلن يفوتك خير باستقامتك، ولن تحرم باستقامتك، ولن تشقى باستقامتك، ولن تمنع مما يأخذه غيرك باستقامتك، إنما ستنال سعادة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما تمتع الأشرار بشيء إلا وتمتع به الأخيار، وفوق ذلك رضا من الله. انظر، ترى الشرير يتمتع، لا يتمتع متعة حقيقية، فإن هناك متعا ولذات وقتية تكبد أصحابها المشقات العظيمة والآلام الجسيمة في الدنيا قبل الآخرة. أي قيمة لمتعة تدخلك جهنم؟ أي قيمة لمتعة تدخلك نارا تلظى؟ أي قيمة لمتعة تخسر فيها إنسانيتك، تخسر فيها شخصيتك، تخسر فيها آدميتك؟ أي قيمة لتلك المتعة؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل تمتعوا. ما النتيجة يا رب؟ لأهل الضلال ولأهل الفجور ولأهل الفسق. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإسلام لا يحرمك، إنما الإسلام يعطيك. إن التزمت واستقمت على منهج الله عز وجل ستسعد وستجد المتع وستجد اللذات، وستكون من أهل الجنات بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. يعلم الشرع أن هناك عقبات تقف في طريق سعادة الإنسان. أولى تلك العقبات نفسك التي بين جنبيك، عقبة، عدو لك، نفسك التي بين جنبيك أعداء أعدائك. كم أكرمتها في معصية الله، كم لبيت مطالبها في غضب الله، كم أسعدتها في المعاصي والذنوب والآثام، هي عدو لك. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. عقبة الشيطان، هذا الشيطان الذي يغويك ويضلك ويوسوس لك، وأنت تنقاد له وتسمع كلامه وتسير في ركابه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا الشيطان الذي طالما سمعت كلامه وسرت في ركابه لا يخلصك يوم القيامة، لا ينقذك يوم القيامة، لا ينجيك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. جبهة الدنيا بما فيها من صوارف هدى وجواذب ردى، بما فيها من شهوات، بما فيها من مغريات، بما فيها من فتن، بما فيها من ذنوب وآثام، بما فيها من صوارف عن دين الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هل تركك الله لهذه العقبات؟ هل تركك الله لتلك الجبهات تتلعب بك وتصوغك وتجعلك في يدها كقطعة العجين، تشكلها كيف تشاء وتصوغها كيف تريد، أم أن الله خلصك وأن الله أنقذك وأن الله ساق لك هذه المواسم التي كما ذكرت في بداية الكلام أشبه بحبل إنقاذ يمد لك ليخلصك وينقذك من تلك الجبهات ومن هذه الألوان المغرية التي تصرفك عن دين الله سبحانه وتعالى. إن لم تفد من تلك المناسبات وإن لم تدخلها بنية سليمة وقلوب سليمة وأعمال كريمة فلا تلومن إلا نفسك، ولا تتوجه بأصابع الاتهام إلا لشخصك، فقد ساق الله لك الخير لكنك غافل عن هذا كله. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ناس كذلك غافلون عن الخيرات، غافلون عن تلك المواسم، لا يفكرون فيها، بل إن مجيئها ثقيل عليهم، تضيق صدورهم وترتعد فرائصهم، ولا يريدون الدخول في هذه المواسم. هم لا يمتنعون عما يعتادون وعما يألفون، لكن المشكلة أنهم مقيدون بعض الشيء، ليسوا أحرارا للعرف وللملابسات العامة وللظروف العامة وللطبيعة المجتمعية، ليسوا أحرارا في فعل ما يعتادون وفي فعل ما يألفون، فمن ثم تضيق صدورهم من مجيء هذه المواسم وتكون ثقيلة عليهم، ويتصورون أنهم في سجن، ويوم خروجهم من هذا السجن يوم انتهاء المدة الزمنية لتلك المواسم. هذا فهم خبيث، وهذا تصور دنيء، وأصحاب هذا الفهم ليسوا بشرا، ليسوا بشرا، إنما هم أحط قدرا وأخس شأنا من البهائم والحيوانات، من البهائم والحيوانات، وقد خرجوا من عالم الإنسانية ودخلوا عالم البهيمية بأربعة أرجل. قال سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ماذا قال ربنا عنهم؟ أولئك هم الغافلون، غافلون، لا ينتبهون، لا يتذكرون، لا يعظمون هذه المواسم، لا يترقبون مجيئها، لا يستثمرون فرصتها، لا يتصورون في أنفسهم أنهم مذنبون ومخطئون وأنهم بأمس الحاجة إلى مثل هذه المواسم، فتتتابع المواسم عليهم لكنها تتحطم على صخرة غفلتهم. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونعود وتعودون إلينا إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالمواسم الدينية أيها الأفاضل الكرام المسلمون هي نعمة ورحمة ولطف من الله سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وكل مسلم وكل مسلمة الكل يلزمه أن يستثمر تلك المواسم، وأن يستغل هذه الفرص، وأن يقبل عليها بحب وأن يغتنم خيرها وبركتها وأسباب العفو فيها. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الإنسان يفر من شيء يخافه إلى شيء يحبه، فإن خاف الإنسان المرض هرب إلى الصحة، وإن خاف الفقر هرب إلى الغنى، وإن خاف الضعف هرب إلى القوة. إذا خاف الإنسان ربه فإلى من يهرب وإلى من يفر؟ من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالإنسان عليه أن يستثمر هذه الفرص وأن يشغلها بالطاعات والعبادات وبذكر الله عز وجل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالرجال لهم همهم وشغلهم في هذه المواسم، والنساء لهن همهن وشغلهن في هذه المواسم. كل يعمل صالحا وكل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نقول خطاب الإعداد للمناسبات الدينية مفهوما وموضوعا، والمخاطبون أنواع، والمخاطبون فئات، والمخاطبون أقسام. ويلزم أهل الخطاب أن يستوعبوا بخطابهم أنواع الناس وأقسامهم وفئات المجتمع وأصنافه، وأن يصل خطاب الدعوة إلى كل فئة في هذه المناسبات الدينية، وإلى كل قسم من أقسام المجتمع، وإلى كل طائفة من طوائف المجتمع يصل خطاب الدعوة إليهم. حتى من اتصفوا بالغفلة كما ذكرنا في بداية الكلمة، من كانت عندهم غفلة يلزمنا أن ننبههم وأن نوقظهم يقينا أن في داخلهم خيرا وأن في باطنهم خيرا. لا نتركهم لغفلتهم، لا نسمح لتلك الغفلة أن تسيطر عليهم، إنما يلزمنا أن نوقظهم وأن نمد يد العون لهم وأن نخرجهم من هذه الغفلة ما استطعنا، اعتمادا على الله ثم على طاقة الخير الموجودة عند الناس جميعا. وكما قال علماء الدعوة: كل إنسان في داخله خير، ويلزم أن نبحث عن هذا الخير وأن نعمقه وأن نركز عليه وأن نبصر صاحبه به ليكون سبب نجاته وسبب خلاصه. ولو ألقيت قطعة ذهب ثمينة في مكان نجس أو في وحل أو طين فإننا لا نزهد فيها وإننا لا نتركها، إنما نتحمل الشكل والمكان ونمد اليد من أجل الحصول على هذه القطعة الثمينة. فكذلك الإنسان في داخله خير، فلا نتركه لغفلته ولا نتركه لشروده، إنما يلزمنا أن نأخذ بيده وأن ننقذه ما استطعنا من غفلته وأن ننبهه وأن نبصره. ولذلك يلزم من بصره الله ومن هداه الله أن يمد يده لغيره. كما تصلي اعلم أن ناسا لا يصلون، ذكرهم بالصلاة. كما تذكر ربك اعلم أن ناسا لا يذكرون، فاجعلهم من أهل الذكر. كما تصل رحمك اعلم أن ناسا يقطعون، فذكرهم بصلة الرحم. كما تتكلم الكلام الطيب اعلم أن ناسا يتلفظون بالكلام الخبيث، فذكرهم بالكلام الطيب. ذكر الناس وعظ الناس ووجه الناس، وخذ المجتمع معك إلى هذه الأجواء وإلى هذه المناسبات الدينية، وإلى أن يعيشوا فيها بنفسيتهم وبأرواحهم وبأعمالهم وبأفعالهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل تعدل وتغير الوضع مثلا في كل رمضان أم لم يتعدل؟ والأمر على ما هو عليه. نرقب رمضان القادم ونأمل أن يتعدل الوضع فيه وأن يتغير المفهوم فيه، فلا نجد الإقبال من فئة معهودة في كل عام على مواسم الطاعات ومواسم العبادات، إنما نريد إقبالا من نماذج غير معروفة بالإقبال وغير معروفة بالصلاة. أهل المكان وأهل المنطقة يعلمونهم ويعرفونهم تماما، فلماذا لا تذهب إليهم وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا موسم بر، هذا موسم طاعة، هذا موسم توبة، هذا موسم رحمة. لماذا لا تذهب أنت يا من تستغل الفرصة وتستثمر المناسبة وتذهب إلى بيت الله عز وجل؟ لماذا تترك جالسا في محله ويسمع الصلاة دون أن يذهب إلى المسجد ويصلي؟ لماذا تترك غافلا استسلم لغفلته؟ لماذا لا تذهب إليه وتنقذه من ورطة الغفلة وتأخذ بيده إلى الله عز وجل؟ هذا دورك أيها المسلم في شهر رمضان، أن تأخذ بيد غيرك إلى الهداية وأن تنقذ غيرك من ورطة الغفلة. هذا هو المطلوب والدل على الخير كفاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلا بد أن تدعو إلى الله وأن تأخذ بيد الناس إلى طريق الهداية وإلى طريق الاستقامة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. خذ بيد أهلك، خذ بيد أولادك، خذ بيد الزوجة، خذ بيد الأقارب، خذ بيد الأرحام، خذ بيد الجيران، خذ بيد الأصدقاء، خذ بيد مجتمعك إلى الطاعة. كيف تجد نفسك متمتعا بالذكر وغيرك لا يجد هذه المتعة؟ كيف تقبل أن تكون متمتعا بالصلاة وغيرك لا يجد متعة الصلاة؟ ألا تتحرك؟ ألا تريد أن يشاركك غيرك في هذه المتعة، في هذه اللذة؟ إنما يلزمك أن توجه وأن تبصر الناس. وما على الرسول إلا البلاغ، بلغ شريطة أن تبلغ بحب، بحرص، برغبة، بهمة بإرادة قوية بكلمة طيبة وعبارة نادية ولفظ سليمة وقول سليم، وقولوا للناس حسنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أخذت بهذا فالنتائج بعد أخذك بالأسباب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لكن لا تبقى على هذه القناعات التي تصحبها معك في كل عام، فلان لا يصلي اتركه، فلان لا يستثمر المناسبة اتركه، فلان يفطر في رمضان، نعم الناس تفطر في رمضان والعياذ بالله، وليس عندهم عذر، ليس عندهم سبب للإفطار، صحة وقوة وقدرة على الصيام ويفطرون. اجتهد أن تأخذ بيد هؤلاء إلى طاعة الله وإلى عبادة الله عز وجل. ثم الإعداد للمناسبات الدينية فهما وموضوعا. لا تبدأ المناسبة بقوة وهمة ونشاط ثم بعد ذلك يكون التراخي ويكون الضعف وتنقطع شيئا فشيئا عما قمت به في بداية المناسبة. ليس صلاتك في منتصف المناسبة أو في نهايتها كما كان الحال في بدايتها، يضعف أمرك وتفطر وتلين وتنكسر، ويوما بعد يوم تقل عن المستوى الذي بدأت به هذه المناسبة. ليس الأمر بهذا الشكل، إنما تكون همتك معك في كل يوم من أيام رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان، تستثمر كل نفس، كل لحظة، كل دقيقة، كل ساعة في هذا الشهر الفضيل لتنجو بها ولتصفو بها ولترتقي بها. فكلما اهتديت اتقيت، وكلما اتقيت ارتقيت، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الظواهر التي نجدها في بداية شهر رمضان، نجد إقبالا على المساجد، ونجد المساجد أصلا تضيق بالمصلين، ونجد الناس يصلون في الشوارع، هذا أمر معهود معروف عند الناس جميعا وفي المجتمعات الإسلامية. لكن عندما تمر أيام من شهر رمضان يعود الأمر إلى ما كان عليه، يبقى الناس المعهود عنهم الصلاة في أوقاتها، أما غيرهم فقد عاد إلى حاله وقد عاد إلى شأنه. إنما يلزمك أن تبقى همتك، وإنك في نهاية الشهر الفضيل تنتظر ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكيف تفوتك هذه الليلة مع تراخيك ومع ضعفك؟ أقبلت بهمة ثم ضعفت تلك الهمة وتمكن منك الفطور، وتركت الصلاة وتركت الإقبال على طاعة الله عز وجل. فلا بد أن تكون الهمة كما هي معك في أيام وليالي رمضان كلها. ثم لتدرك أيها المسلم الكريم أن رمضان الدعوة فيه ليست فقط إلى أن تحافظ على الصلاة، إلى أن تحافظ على الصيام، إلى أن تحافظ على القيام، إلى أن تحافظ على قراءة القرآن. فأتصور أن هذا تحجير لواسع، وأن هذا اختزال لمفهوم الطاعة والعبادة في المواسم الدينية. فنفسي تجد شيئا في عرض بعض الدعاة في هذه المواسم الدينية وفي طرحهم بدعوتهم الناس إلى أن يصلوا، أن يصوموا، أن يقرأوا القرآن، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم هذا أمر مقبول وهذا أمر منتظر، لكن لماذا تختزل الإقبال على المناسبات الدينية بهذا الطرح بعينه أو بهذه الصورة بعينها؟ إنما لابد أن نوسع هذا الخطاب وأن نفهم المتلقي وأن نفهم المخاطب أن التقوى فقط ليست منحصرة في صلاة أو في صيام، أن التقوى فقط ليست منحصرة في صلاة أو في صيام، أو أن من قام بذلك يتصور وتتربى عنده قناعة أنه حصل أو حصل التقوى ونال أعلى مراتبها، أبدا. وهذا ما وصل بالعبادات إلى هذا المستوى وإلى تلك الدرجة المؤسفة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: يا مسكين، أتتصور أنك تدخل الجنة بركعات؟ فلنفهم ديننا ولنعلم أن الإقبال على المناسبات الدينية يكون بماذا؟ بتعظيم الله وتعظيم شعائره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف تقبل على مناسبة دينية وتجد حربا على التدين، وتجد حربا على الاستقامة والأجواء الإيمانية، من أمور فنية ومن مسلسلات ومن برامج ومن ظهور في الفضائيات ومن إعداد لبرامج تتلف الصيام وتفسد الصيام؟ هذا إعداد لرمضان؟ هذه تهيئة للناس لاستقبال هذا الشهر الفضيل؟ نخاطب من قام بهذه البرامج، نخاطب الشخصيات: يا أهل الدين، يا أهل الإسلام، أنتم تنتسبون إلى هذا الدين، يا من تقوم بهذا البرنامج ويا من يقوم بهذا البرنامج، ومن يشغل وقت الناس بمسلسل أو بمادة إعلامية في هذا الشهر الفضيل، كم تتلف أخلاق الناس وكم تضيع أوقات الناس، أوقات الناس. فاتق الله في رمضان، واتق الله في الصائمين والقائمين، وحافظ على روحانية هذا الشهر الفضيل. نريد غض البصر، نريد الحشمة، نريد الامتناع عن السلوكيات والظواهر الغريبة على المجتمع، نريد اقتصادا، نريد محافظة على التوسط والاعتدال في المأكل والمشرب، لا نريد إسرافا وتوسعا في الأطعمة والمشروبات. فشهر رمضان شهر الاقتصاد، شهر الاقتصاد، ليس شهر الإسراف وليس شهر التلف وكثرة النفقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعل مقدمه مقدم خير على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق